أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء القول في أحكام النجاسات. بعد ما أخذنا أقسام النجاسات الآن وأعداد النجاسات اللي ذكرها المصنف 10 أنواع، الآن راح نأخذ أحكام النجاسات وبعض المطهرات أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف. هالأمرين، الصلاة طبعا الواجبة والمستحبة، لابد أنه يكون الإنسان بدنه وثوبه كلاهما طاهرين، طبعا إلا ما استثني، لأن عندنا بعض الاستثناءات لعله يذكر منها ولعله أخذت بعض منها في الرسالة العملية. فللصلاة الواجبة والمستحبة، وكذلك يشترط طهارة البدن وطهارة الثوب بالنسبة للطواف. طواف واجب أو مستحب، نفس الكلام. الطواف اللي هو 7 أشواط في الكعبة للمحرم وغير المحرم، يعني حتى الإنسان إذا ما محرم مخلص مثلا أعماله ويريد يسوي طواف مثلا، لابد أن يكون طاهر في بدنه وثوبه حتى. ودخول المسجد، طبعا المساجد والمراقد هاي إذا كان من حيث التعدي، والمساجد لا يجوز تنجيس، باعتبار لا يجوز تنجيس المساجد. طيب، وعن الأواني، الأواني شنو إلها علاقة؟ قال الأواني لاستعمالها، يعني لأجل الأكل فيها والشرب فيها عفوا، وإلا الأواني بنفسها خو عفوا لا يجب تطهير الإناء. نعم، الإناء الذي يؤكل فيه أو الذي يشرب فيه يجب تطهيره. طيب، قال وعفية في الثوب والبدن. هسه الآن رح يعطينا الاستثناءات، ما استثني في بعض البدن والثياب، احنا قلنا مو مطلقا يعني. قال المصنف وعفية في الثوب والبدن، وعفية في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه. بعض النجاسات أيها الأعزاء مو من السهولة أنه إحنا نطهرها، فإذا مو من السهولة إحنا نطهرها أو بصعوبة، أو أصلا بعض الأحيان يتعذر، يعني يقول ما أقدر أصلي لأن أنا الجرح مالي لا زال ينزف والوقت الآن رح يخرج من الصلاة، فشنو الحكم؟ نقول له الحكم خلص صلي بهذا، لأنه أنت معذور، هاي به نسبة معذرية. واضح؟ طيب، قال عما يشق التحرز عنه، إذن مو كل نجاسة، من دم القروح والجروح. الجرح معروف، والقرح اللي هو تورمات مثلا، تشققات بالجلد مثلا، هذا الدمل غيره، الورم، الخراج مال الجراح غيرها إلى آخره، التي لا ترقى، يعني التي لا ينقطع، التي لا تجف من الدماء، وإن كثر حتى لو كان كثير وتعذر ذلك، خلاص احنا خب مو نقول لك لا تصلي، نقول لك صلي بهذا الحال، وهاي به نسبة معذرية. طيب، قال وعما دون الدرهم أيضا وعفية، لأن كلامنا كان الأول ما يعفى عنه، الآن وعفية عما دون الدرهم البغلي، اللي هو درهم بغلي. فما دون الدرهم البغلي أعزائي هو بقدر ختم الإبهام، عقدة السبابة أو الأنملة. درهم بغلي، لعله أنا شرحت لكم سابقا عن البغلي، هاي البغلي قيل أنه منطقة في الحلة كان يصنع فيها، تصنع فيها الدراهم والدنانير، وقيل لا، أنه كان هو الدينار أو الدرهم كان يرسم عليه رأس بغل، وقيل أنه لا، شخص اسمه بغل، هذا يهودي على ما قيل، هذا يهودي كان يصنع الدراهم فيسمى درهم بغلي. المهم، بالنتيجة بغض النظر عن التسمية، قال عما دون الدرهم البغلي سعة، هذا من حيث السعة. من الدم المسفوح، الدم مسفوح منين؟ طبعا خارج من البدن، مو دم يجيك من الخارج، الدم اللي يأتي من الخارج لا يعفى عنه بحال من الأحوال. الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، هاي لو سمحتم خلوها بين خلوها بين قوسين، لأنه هاي يعني عدد الأشياء، ذن الدماء الثلاثة هاي ما معفو عنها إطلاقا. طبعا أنا ما أخفيكم أنه أكو أحكام خاصة للطواف، الطواف لها غير أحكام، يعني هاي الدماء احتمال معفو عنها هنا، هناك بالطواف لا يعفى عنها مطلقا. بالنتيجة وما زاد عن ذلك، شنو حكمه؟ اللي أكثر من درهم بغلي، واللي لا والذي يمكن التحرز منه، وهذه الدماء الثلاثة، فشنو حكمها؟ قال تجب إزالته إن كان مجتمعا، لازم نزيله، وإن كان متفرقا. زين، إذا متفرق، إذا علي طفر نقاط، شايفين واحد من يذبح مثلا خروف وكذا، تصير علي رشة خفيفة لكن مجموعها كثير، بس تفرقت، يعني ماكو نقطة تجاوزت الدرهم البغلي، بل كلهن أقل، نقاط صغيرة، النثار خلنا نعبر عنه. فشنو قال؟ هاي بها ثلاثة أقوال. القول الأول قيل هو معفو عنه، وهذا ما ذهب إليه المتأخرين، قال ما دام هو أقل من الدرهم، وإذن هذا معفو عنه، وهذا هو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط. الشيخ الطوسي عنده عدة مؤلفات، في المبسوط قال معفو عنه، هذا القول الأول. وقيل لا، تجب إزالته حتى لو كان نثار نائم على البدن، هذا يجب إزالته، هذا القول لسلار. وقيل القول الثالث لا تجب إزالته، وهذا القول للشيخ في النهاية، كتابة النهاية، الأول بالمبسوط والثاني بالنهاية. إلا أن يتفاحش، لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش، يصير متعدد الدراهم البغلية كثيرة صار في الثوب أو البدن. من هذه الأقوال المصنف قدس سره يختار القول الأول، والأول هو أظهر، أي شنو يكون؟ يعني معفو عنه. زين، قال ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه، ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه. إذا كان مثلا الجورب وحده مو ما أقدر أصلي به، يعني لا يستر العورة، أو الكف مثلا، أو الخف مثلا، أو القلنصوة، ذني أخذتوهن أعتقد بالمنهاج، ذني إذا بيهن دم، هذا يصير الصلاة. ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا لوحده، مو قابل على ستر العورات، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره، حتى لو كان فيه نجاسة أكثر من الدرهم البغلي، يصير تلبسه أنت هذا وتصلي فيه. زين، انتهينا من هالمسألة. قال وتعصر الثياب، طبعا عند غسلها، من النجاسات كلها. إذا ثوب أصاب نجاسة، خلي نفترض بول أو دم أو مني أو لعق كلب أو لعق خنزير أو إلى آخره، أي نجاسة من النجاسات، فعندما تغسل لابد أن تعصر، بحيث يعني يخرج منها الماء اللي بسببه غسلت. يعني طبعا أكيد راح تبقى رطوبة موجودة في الثوب، لكن يعصر، هو هذا الحكم ماله. إلا في مورد واحد ورد فيه نص، إلا من بول الرضيع، فهذا لا يحتاج إلى عصر، فإنه يكفي صب الماء عليه. طبعا مسألة الرضيع أعزائي، هاي الأحكام خاصة. أول شيء قالوا رضيع مو رضيع، والمربية مو مربي مثلا، وما عندها غير ثوب واحد، يعني من يجون على مثلا مسألة ويلقوها مخالفة للقواعد، فيجون يضعون فيها قيود. طبعا القيود اللي يأخذوها من ألفاظ الرواية، من ألفاظ النص الصحيح اللي ما يقدرون يأولوا ويحسبوا بغير كلام، فيصححوا لكن يشددون عليه. قال وإذا علم موضع النجاسة غسل الموضع فقط، أنا مثلا خلي أفترض أنه طارف الثوب مالي أو وسط الثوب هو الذي لاحت نجاسة، بول أو دم أو غائط أو غيرها من النجاسات، فأكو داعي أغسل الثوب كله؟ لا، أغسل الموضع فقط. هاي إن علم. زين، وإن جهل، إذا جهل أدري ثوبي متنجس في طرف من الأطراف وما أدري أي طرف، فشن الحكم؟ قال غسل موضع، كل موضع يحصل فيه الاشتباه. يعني مثلا خل أجيب لكم مثال من عندي. الآن إحنا هاي نسميها الردن مال الثوب. الآن الردن مال الثوب إذا أصابتها نجاسة أعزائي وأنا ما عرفت هاي الردن اليمين ولا الشمال، فشن الحكم؟ طبعا هنا أنا مقتضى الاحتياط مدام ما أعرفها خلو أعرفها أغسلها هي، لكن مدام أنا نسيت أي وحدة منهن أو اشتبهت بيها فلا بد من غسلهما، أغسل الردان ما أغسل غيره. وإذا أدري أنه هناك نقطة في الثوب بس ما أندل وين، لابد أنه أغسل الثوب كله. ليش؟ قاعدة الاشتغال اليقيني، أنا مشتغل بتكليف تطهير الثوب لأجل الصلاة، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هاي القواعد أعتقد أنتم طلبة شرائع يعني يفترض أنه أخذت على الأقل جزء منها. قال المصنف: ويغسل الثوب والبدن من البول. هسه راح يجي يقول كيف نطهر الثوب والبدن من نجاسات مختلفة أو متشابهة. يجي أول ما على البول، البول إلى أحكام خاصة أعزائي. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، طبعا هاي في غير مواضع الاستنجاء، مواضع الاستنجاء هي مبنية على التسامح، هاي أخذتوها بالمنهاج، موضع النجو هذا هو أصلا مبني على التسامح، بس عامة البدن كون ينغسل مرتين. وإذا لاقى الكافر أو الكلب، الكافر نجس طبعا، والكافر قلنا كتابي مشمول لو ما مشمول مسألة خلافية وذكرنا رأي الفقيه فيها. وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير طبعا مع الرطوبة المسرية ثوب إنسان رطب، هاي رطوبة مسرية، وغسل موضع الملاقات. خل نفترض أنه كلب مثلا بلل وأنا لمست بإيدي أو لمست بثوبي، أغسل ذلك الموضع واجبا. وإن كان يابسا، زين إذا يبس هذا الموضع شنو حكمه؟ طبعا مو يعني الكلب جاف أو الجاف على جاف طاهر بلا خلاف، لكن تنجس ثم يبس، قال رش بالماء استحبابا، نرش بالماء. وفي البدن، وأما الملاقي للبدن من النجاسات فشنو حكمه؟ انتهينا السحنة من الثوب، لأن قال ثوب إنسان رطب. هسه والبدن شنو حكمه؟ قال يغسل مع، يغسل رطبا مع الرطوبة. وقيل، والقائل طبعا الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي شيخ الطائفة على الله مقامه، يمسح يابسا بيده المبتلة، قال هذا كافي. وقيل إنه لا، يمسح بالتراب إذا كان يابسا، وهذا الكلام لم يثبت، قال المصنف لم يثبت. قال وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو عن بدنه، وهو مكلف بالصلاة بثوب طاهر ببدن طاهر، فشن الحكم؟ قال أعاد الصلاة، لابد أنه يعيد الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وفي خارجه، بالوقت وفي خارجه، يعني بالوقت يعيد وخارجه يقضي. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، إذا بعد الصلاة يا الله انكشف له أن ثوبه أو بدنه كان نجسا، واحد يصلي ويخلص يباوع على ثوبه يجد فيه دماء، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، هاي مطلقا يعني في الوقت وخارج الوقت لأنه ما كان يعلم. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في النهاية، طبعا هاي الأقوال من أقول لكم قال فلان قال فلان، كون تثبتوها أعزاء، كون توثقوها تسجلوها تستفيدون من عدها بالمستقبل. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في النهاية يعيد في الوقت، في الوقت يعيد، أما خارج الوقت لا، ولكن الأول أظهر عند المصنف أنه لا إعادة مطلقا، وقلنا كل كلمة أظهر يعني وجود خلاف وأقوال فيها، والدليل على ذلك شوفوا الطوسي قال قولا آخر. قال المصنف: ولو رأى النجاسة على ثوبه وهو في الصلاة، هو بالصلاة شاف نجاسة على بدنه، فشنو الحكم؟ قال فإن أمكنه استدعى بعد الصلاة وانكشف له، فقلنا على ما عندك إشكال. زين. وإذا بأثناء الصلاة ووجد النجاسة على ثوبه، نقول له انزع ثوبك إذا تقدر، بشرط أنه ما بيها حرج عليك. يعني إذا واحد مثلا دا يصلي في مسجد أمام ناس، هاي بيها حرج علي، فشن الحكم؟ سنشوف الحكم علي. قال ولو رأى النجاسة على ثوبه وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب الإلقاء وأتم صلاته، هذا واجب عليك. وإن تعذر نزعه لسبب من الأسباب ذكرنا لكم، إلا بما يبطلها، لأنه إذا نزعه ما عنده بديل عنه، شلون الحكم مثلا؟ فاستأنف صلاته، يعني عيده. قبل قليل تحدثنا عن الصبي وأحكام الرضيع، الآن كلامنا عليه. قال والمربية، شوفوا مربية جاب، إذن مو مربي، هاي لها قيود بالمنهاج، أخذتوهن عدة نقاط سويناها. والمربية تكتبون وليس المربي، للصبي، الصبي يعني ذكر مو صبية، وهاي المربية سواء كانت أمة أو لا، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، أما اللي عندها ثوبين ثلاثة ما معذورة، ما يشملها هذا الحكم، ثوب واحد هاي صارت له قيود، مربية وصبي وثوب واحد، فشنو حكمه؟ قال غسلته في كل يوم مرة، عليها بول يقولها صلي بي، ومرة واحدة تغسلي باليوم، تتذكرون حكم الاستحاضة؟ تقريبا نفسه. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا. شنو يعني هاي؟ وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا. هذه نقولها يا بنتي قبل صلاة المغرب بنص ساعة، اغسلي ثوبك والبسي وصلي صلاة الظهر والعصر، طبعا أداء ما مأذن المغرب، وراح يدخل عليك أذان المغرب والعشاء بعد نص ساعة، وراح تصلين صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء بثوب طاهر، وصلاة الفجر أنت معفو عنها، لأن أنت مكلفة بأنه تغسلين ثوبك باليوم مرة واحدة. هذا حل هو وضعه يعني المصنف. قال وإذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه، هاي أخذت تتذكرون الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، فاني عندي دشداشتين ما ادري، متاكد انه احده او وحده من عندهن نجسه، ثوب نجس، بس يا هي اللي بيهن نسيت. قال واذا كان مع المصلي ثوبان واحدهما نجس ولا يعلمه بعينه، قال صلى الصلاه الواحده في كل واحده منهما منفردا على الاظهر، فاكيد اكيد قطعا جزما انه تقع احدى الصلاتين في ثوب طاهر، أصلي بهذا الثوب وأعيدها بهذا الثوب الثاني، فأكيد وحدة من الصلوات راح تقع في ثوب طاهر على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ قلنا دائما نشير إلى هذه الكلمة لوجود الخلاف فيها، طبعا هاي خلافا لابن إدريس. زين. وفي الثياب الكثيرة، إذا ثوبين سميناها شبه محصورة، إذا عندي 20-30 ثوب وأدري أحدهما نجس فشنو الحكم؟ قال وفي الثياب الكثيرة كذلك. شنو كذلك؟ يعني يصلي في عدد يتيقن طهارة واحد منهما. خلي نفترض أقول أنا عندي 20 ثوب أدري بيهن 4 من عدهن نجسات، فأصلي بكم ثوب برأيكم؟ أصلي بخمسة، لأن هن 4 متيقن نجسات، طبعا ما ميز يا هو الثوب النجس، من هالعشرين أصلي بخمسة مثلا حتى تقع إحدى الصلوات في ثوب طاهر. قال كذلك إلا اللهم أن يتضيق الوقت، ما لحق أصلي كل هاي الصلوات، فيصلي عريانا، عند المصنف أنه يصلي عريانا، ولكن الأصح عند كثير من المتأخرين الصلاة في أحدها باعتبارها شبهة غير محصورة، والشبهة غير محصورة فيها عفو باعتبار أنه فيها حرج، وحديث الرفع يكون يشملها، وهاي مناقشتها أعتقد في الأصول. قال: ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره. ما عندي غير بس ثوب واحد نجس، أصلي عريان لو أصلي بثوب نجس؟ قال: لا، أصلي عريان. زين. إن لم يكن هناك غيره، إن لم يكن هناك غيره يعني غير الثوب، لو بس هو موجود بهذا المكان، بس أنا أميل إلى أنه لم يكن غيره، لم يكن غير هذا الثوب عنده. فإن لم يمكنه، مثلا بارد الدنيا وما يقدر ينزع الثوب ويصلي، أو مريض، أو هتك حرمة إلى آخره، صلى فيه بالثوب النجس وأعاد الصلاة متى ما تمكن. وقيل والقائل الشيخ رحمه الله: لا، لا يعيد، لأن صلوا فوق تكليفه، وهذا هو الأشبه بقواعد مذهب أهل البيت، لأنه تكليف يصلي في الثوب النجس بسبب حالة ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات. زين. إذن انتهينا من أحكام الماء، الماء مطهر، سيد المطهرات هو الماء. الثاني: والشمس إذا جففت البول وغيره، الدم المني من النجاسات، هل تعتبر الشمس من المطهرات؟ مسألة خلافية. من النجاسات عن الأرض والبواري، يعني الأشياء الثابتة البارية، حصير من 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 القصب يصنع هذا البواري، والحصر، الحصر حصير يصنع من منسوج من سحف النخيل. طهر موضعه إذا لاقته الشمس، طبعا إذا كان ثابتا. وكذا كل ما لا يمكن نقله، وكذا تطهر الشمس كل ما لا يمكن نقله من الثواب. تتخطر لأنه السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدس سره عند الشمس ليست من المطهرات، خلاف المشهور رأيه. قال: كالنباتات والأشجار والأبنية وإلى آخره، هذا كلها إذا تنجست وأشرقت عليها الشمس وجفت وأزالت عين النجاسة فتطهر. طيب، وتطهر النار. الآن نجعل المطهر الثالث اللي هو النار، ما أحالته الاستحالة. إذن مو النار هو المطهرة بالحقيقة، الاستحالة، تحول من شيء إلى شيء آخر، من خشب إلى رماد، تمام، فصار طاهر. هذا يقول هو النار، إحنا نقول له لا، الاستحالة، وهاي المسألة قررتوها فقها سابقا. طيب، والتراب أيضا مطهر، والتراب باطن الخف، والأرض يعني، والأرض تطهر باطن الخف، باطن، شايفين الخف أعزائي؟ الخف مثل الجاروبة بس جلد، جبت لكم إياه لعله في بعض المدارس الدينية اللي أنا أدرس فيها، جبت الخف معي، طبعا جبته من مكة، لأن هنا بالعراق ما أشوف خف، إحنا هنا نسميه الحفاية، البسنها النساء في الغالب، أكو برقبة طويلة وأكو لا بدون رقبة. باطن الخف وأسفل القدم والنعل إذا تنجست وأنت تسير أيضا تطهر، وفيه رواية حول عصا الأقطع تذكر في محلها. وماء الغيث يعني ماء المطر لا ينجس في حال وقوعه على النجاسة، ماء المطر معتصم في نفسه ولا في حال جريانه مع النجاسة من ميزاب وشبهه، ما دام طبعا المطر معزلا، إلا اللهم إلا أن يتغير بإحدى النجاسات، تغير العفو، تغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة، إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فبذيك الساعة يحكم عليه بأنه نجس. قال: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، المستخدم في تطهير الخبث نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية بالنسبة الذي يحتاج إلى تعدد مثل البول، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن، حتى لو ما يحمل، المهم ماء الغسالة عند المصنف نجس يجب اجتنابه، وسواء بقي على المغسول حين النجاسة وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي منها يعني أزيل، أيضا يجب اجتناب ماء الغسالة، ماء الغسالة من الخبث مو الحدث. وكذلك القول في الإناء، الماء الموجود في الإناء إذا غسل به ثوب النجس أيضا يجب الاجتناب عن ذلك الإناء اللي فيه نجاسة على الأظهر. ليش قال على الأظهر؟ خلافا بين الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في مثل هذا الأمر. وقيل في الذنوب، الذنوب دلو كبير أو جلد كبير يترسوه مي، وعاء كبير خلينا نعبر عنه. وقيل في الذنوب إذا ألقي ماءه على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته. يعني هذا طبعا مأخوذ، يعني يتخطر لي من رواية إنه أحد الأشخاص بال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كان جاي من الأعراب، يعني من ذول البوادي ما يعرف الحكم، فبال في المسجد. المهم علم به النبي، طبعا الأصحاب جوي أنبوا كذا، ما أدري هو هذه الفتوى على هذا النص أو على غيره، بس المهم الآن حضرت في ذهني. فالنبي يعني قال لهم على مهلكم مع هذا، ما يعرف خب إحنا نعلمه. وجاء وأمر بإحضار ذنوب، هاي كلمة الذنوب، وأمر بإحضار ذنوب دلو كبير فيهما، وألقي الماء على موضع البول، وهذا ما كانوا يتحرزون من هذا الماء الذي سقط على البول، ولذلك هي شفت الفقيه. الموضوع الأخير أعزائي، القول في الآنية. الأواني أعزائي لها أحكام خاصة، الأواني لها أحكام خاصة. قال ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة. طبعا الأكل سواء كان رجال أو نساء، لا يجوز للرجال ولا النساء أن يأكلون من الأواني الذهبية أو الفضية مصنوعة من الذهب والفضة، كانوا يستعملوها السلاطين والأمراء والملوك، طغيان عندهم. ولا استعمالها في غير ذلك، قدر للطبخ، دلو لسحب الماء، واحد يتوضى به، الاستعمالات كلها ممنوعة من الأواني الذهبية والفضية. ويكره من المفضض، المفضض مو كله، وإنما به مرصع بالفضة مطعم بالذهب. وقيل والقائل الشيخ الطوسي في المبسوط لا، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة، اشرب من القدح أو أكل من الإناء، لكن ما يصير تخلي فمك أو شفتيك على المكان المذهب أو المفضل. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال، يعني بس أصنعها للزينة. شفت أنا في بغداد يوم اللي صدام عليه اللعنة والعذاب غزا الكويت ظلما وجورا، ذولا جابوا من الكويت بعد ما نهبوا الأموال، جابوا أواني من الذهب والفضة. شفت أنا أحد الأشخاص يعني هو ماخذ وحدة من أقربائي، وصارت فد مناسبة ورحت شفت ملاعق من ذهب، شفت ملاعق من ذهب عندهم جايبيها من الكويت من ضمن المنهوبات، ما يحلل ويحرب، طبعا هم من ذول الضباط الكبار. قال وبلي وقيل يجب وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال، يعني للزينة، يخلوها بالمعارض، مواعين ذهب وفضة وغيرها، تردد. الأظهر المنع، الأظهر أنه ممنوع، يا بمو هاي مو للاستعمال، قال حتى لو مو للاستعمال ممنوع، هذا الأمر منهي عنه في الروايات. وجهي التردد، نختصر وجهي التردد، من قال بجواز اقتنائها طبعا لغير الاستعمال، تكتبون هيج الوجه الأول، من قال بجواز اقتنائها لغير الاستعمال يعني بس للزينة، شنو دليله؟ قال لأن المنع جار في خصوص الأكل والشرب، وعنده روايات على ذلك، هذا الدليل، لأن المنع جار في خصوص الأكل والشرب، مستنده طبعا روايات. ومن قال بمنع اقتنائها بغير الاستعمال يعني مطلقا ما أجاز حتى لغير الزينة، جاوب قال لأنه تضييع للمالية، تصرف سفهي، أموال ثمينة توضع لأجل الزينة، هذا تصرف يعتبر تضييع للمالية. ما أعتقد يستحق نقاش أكثر من هذا. قال ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن. أي معادن مسموح بها؟ هاي الذهب والفضة، إحنا مو عندنا عداء ويا الذهب والفضة، بس النصوص هيك إجتني، من الجواهر ولو تضاعفت أثمانها، حتى لو كانت مثلا من البرونز، من اللؤلؤ، من البلاتين، من غيره، أكو معادن أثمن حتى من الذهب والفضة، ولكن مع ذلك يجوز واحد يسوي بها، يعني يجعلها أواني ويأكل ويشرب فيها ويجعلها للزيد. وأواني المشركين طاهرة حتى تعلم نجاستها، لأنه هاي قاعدة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجاسته. قال: ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا. وهذا أخذته لعله في أحكام الأطعمة والأشربة، سولفنا على أحكام الجلود. لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا. طبعا شلون يكون طاهر؟ إذا كان الحيوان مذكى في حال الحياة ذكيا، يعني ذكي الحيوان، حتى لو جلد، طبعا إن كان طبعا قابل للتذكير مثل الكلب والخنزير هذا غير قابل للتذكير، بس مثل الأسد، النمر، الفهد، الذئب، كلهن ذني أعزائي قابلات للتذكير. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه، الأفضل أنه نجتنب جلود ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، حتى يدبغ بعد ذكاته. يعني مو بس التذكية، هي لابد أنه يدبغ، هذا الاستحباب، لابد أنه يدبغ حتى يرتفع هذا، حتى يتم الاستحباب وترتفع الكراهية. هاي مسألة خلافية حتى بين المذاهب الإسلامية الأخرى. الإمام مالك يتخطر لي، أنه الإمام مالك يجيز الصلاة في جلد الكلب إذا دبغ، يقول إذا الكلب دبغ جلده يجوز الصلاة في جلد الكلب. المهم، ويستعمل بلا كراهة من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا. إناء من المقير يعني فيه قير، يضع فيه قير، يطلب القير، أو مدهونا بعد غسله، نغسله ونشرب به مي ما في إشكال. ويكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. القرع هذا الشجرة اليقطين، شايفيها اللي يطبخوها هاي، يكره أنه واحد يشرب بيها ماء مثلا لو شرب فيها خمر، لأن هاي تشرب يعني البدن مالها يحتفظ بنسبة من الخمر. أو خزفا غير مدهون، لأن هاي أيضا تشرب الخمر وتتشبع به، ولكن هذا على نحو الكراهة. وأخيرا، يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات، واحدة بالتراب واثنين بالماء، أولاهن بالتراب واثنين بالماء. طبعا أولاهن مو أحدهن، الأولى بالتراب ومرتين بعدها بالماء على الأصح. ليش قال على الأصح؟ لأن المفيد خالف في ذلك. ومن الخمر والجرذ وموت الجرذ، إذا إناء شرب به خمر أو مات فيه جرذ، يغسل بالماء 3 مرات، والسبعة أفضل، لأن به رواية. ومن غير ذلك من بقية النجاسات، كل ما عدا الخمر والخنزير وموت الجرذ والكلب فيغسل مرة واحدة يكفي، ولكن الثلاثة أحوط. إلى هنا يكون انتهى كتاب الطهارة. ننتقل إلى كتاب الصلاة، ولكن يكون في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم.